الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على بشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا على أكثر ما كتبه المؤلف رحمه الله فيما يتصل بالاستواء، وقفنا على قوله رحمه الله فهذا وما أجمع فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على قبوله، على نقله وقبوله، ولم يتعرض لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ثم قال: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، أخرج من المسجد أو من المكان الذي كان فيه. وهذا النقل الذي ختم به المؤلف رحمه الله ما يتصل بهذه الصفة هو تقريب لما ذكره في آخر كلامه، حيث قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع سلف الأمة على رحمهم الله على نقله وقبوله من غير ولم يتعرض لربه ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. فهذا بيان عملي لمنهج السلف من إمام من أئمتهم وكبير من كبرائهم، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. فإنه أجاب بهذا الجواب المسدد الذي تضمن إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإنه قد سئل عن الاستواء كيف هو، فقال: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، فمعنى الاستواء معلوم يدركه كل صاحب لسان، لكن العلم بذلك لا يلزم منه، العلم بالمعنى لا يلزم منه معرفة الكيفية. ولهذا قال رحمه الله: والكيف غير معقول، كيفية هذا الخبر لا سبيل إلى علمها. وذلك أن الله تعالى استأثر بعلم ذلك فقال: ما يعلم تأويله إلا الله. هذا من جهة الاستدلال. وأما من جهة العقل فإن إدراك كيفيات الصفات إنما هو فرع عن إدراك الذات، والذات لا سبيل إلى معرفتها ومعرفة كيف هو جل وعلا. وإذا كان كذلك فكذلك صفاته. ولذلك من كلام السلف إذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو. فإذا كان لا يعقل كيف الله جل وعلا فكذلك صفاته. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال رحمه الله بعد أن نفى علم الكيفية وأنه مما تدركه العقول، فقال: والكيف غير معقول، يعني لا تطيق العقول إدراكه والإحاطة به. يقول: والإيمان به واجب، أي الإقرار بما أخبر الله تعالى به عن نفسه من استوائه واجب وثابت على كل مؤمن. فإن الله تعالى أخبر عن ذلك في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، أي وطلب كيفية ذلك أو طلب ما لم يأتي بيانه في الصفات بدعة، أي محدث، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العامة لأمته: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قدم المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في أول رسالة. فالواجب على المؤمن الكف عن هذا كله، ولو كان خيرا، لو كان العلم بالكيفيات خيرا لبينه الله تعالى ولسبقنا إلى طلبه والبحث عنه من هم أولى بالخير منا وأحرصوا على العلم منا وأعلم بالله تعالى منا. لكن لما سكتوا عن ذلك علم أنه لا خير إلا في الإعراض عما أعرضوا عنه والسكوت عما سكتوا عنه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ثم أمر بالرجل فأخرج. وقد ذكر الذهبي رحمه الله هذه القصة في ترجمة الإمام مالك، وفيها أن الإمام مالك لما سئل هذا السؤال قال للرجل بعد أن فرغ مما تقدم، قال وإني لأظنك ضالا أخرجوه. فلما أخرجوه نادى الرجل الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله لقد سألت عن هذا أهل الكوفة وأهل البصرة والعراق فلم أجد أحدا وفق إلى ما وفقت إليه. فهذا بيان أنه كان قد طلب جواب هذا عند غير الإمام مالك رحمه الله، فلم يوفق إلى الجواب الذي قطع الشبهة وأبطل التشكيك إلا من هذه الكلمات النيرات التي قالها له الإمام مالك. وهذه الكلمات قد نقلت عن غير واحد من السلف، فهو مما نقل عن شيخ الإمام مالك ربيعة المشهور بربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن وهو من شيوخ مالك، وقد نقل مثل هذا أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. والمراد أنه قد نقل عن غير واحد من السلف مثل هذا القول، وهو قولهم الاستواء غير معقول أو غير معلوم. وقد تلقت الأمة هذا النقل بالقبول، فدل ذلك على أن منهج المتقدمين من السلف الصالحين والأئمة المرضيين السكوت عن الكيفيات وعدم الولوج في التمثيل أو رد أو تعطيل. هذا ما يتصل به بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بالاستواء. سأل زميلكم أمس عن قوله جل وعلا الرحمن ثم استوى إلى السماء، وقال إن الاستواء هنا أضيف إلى السماء. نقول الاستواء لم يضف إلا إلى العرش بحرف على، يعني لم يضف العلو على مخلوق خاص إلا على العرش، وهذا بين فإنه لم يذكر الله تعالى استواءه على غير العرش. وأما قوله تعالى استوى إلى السماء فهنا المقصود به قصد إلى السماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قصد إلى السماء وليس المراد هنا العلو. و ذهب بعض أهل العلم إلى أن إلى هنا بمعنى على كما هو قول الطبري رحمه الله، فيقول الاستواء هنا أي استوى على العلو، استوى على العلو. ولكن ليس في كلام أحد من السلف إضافة الاستواء الخاص إلى غير ما أضافه الله تعالى إليه في كتابه من العرش. نعم. بعد هذا نسمع في مقطع جديد من كلام المؤلف رحمه الله يقول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
طيب، هذا الفصل قرر فيه المؤلف رحمه الله ما يتصل بصفة الكلام، وصفة الكلام من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليها سلف الأمة، ودل عليها العقل. وقد قال بعض أهل العلم إن إثبات هذه الصفة جاء في كلام كل رسول، فما من رسول إلا أخبر بأن الله تعالى يتكلم، وهي من صفات الكمال التي يثبتها في الجملة مثبتة الصفات. وكلام الله سبحانه وبحمده الثابت له كلام يليق به جل في علاه، وهو في الجملة ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الكلام ومضمونه: كلام قدري كوني خلقي، وكلام شرعي ديني أمري. فالكلام الكوني الخلقي القدري هو ما يتكلم به جل وعلا مما يدبر به الكون، والكلام الديني الشرعي هو ما أوحى إلى رسله متضمنا الأمر والنهي والخبر عنه والخبر عما أخبر جل وعلا. هذا تقسيم الكلام من حيث مضمونه، والذي يثبتها للسنة والجماعة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قوله رحمه الله بكلام قديم، أي من حيث الأصل والجنس، فجنس الكلام قديم، فلم يزل جل وعلا متكلما. وليس مقصوده بصفة القديم هنا أنه تكلم به في الأزل وليس له كلام عند إيحائه وعند خلقه فيما يجريه من خلق أو وحي. فقوله رحمه الله ومن صفاته تعالى أنه متكلم بكلام قديم، أي كلام متصف به في الأزل، فصفته صفة ليست حادثة بعد أن لم تكن، بل كلامه جل وعلا من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وقد اتفق على إثبات هذه الصفة بهذا الوصف أهل السنة والجماعة، فلا خلاف بينهم في إثبات هذه الصفة، فإن هذه الصفة دل عليها كما ذكرنا الأدلة المتضافرة من كل وجه. يقول: إذا عرفنا الآن أن صفة الكلام صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، أما من حيث أفراد هذه الصفة فهي صفات فعلية، فإن الله يتكلم متى شاء كيف شاء. فهي باعتبار أصل الاتصاف الله تعالى متصف بها أجلا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه متصف بسلام، أنه متكلم بسلام قديم. لكن من حيث الأفراد قال فيه يسمعه من شاء من خلقه، وهذا دال على أن الأفراد متعلقة بمشيئته جل وعلا. فالكلام صفة ذاتية باعتبار الأصل، وصفة فعلية بالنظر إلى إيش؟ أحد الكلام وأفراده. ولذلك قال يسمعه من شاء من خلقه، وهذا يذهب توهم من يقول إن الكلام صفة قديمة تكلم الله تعالى أزلا بما تكلم به وانتهى، فهذا ليس من عقد أهل السنة والجماعة. وقضية الكلام قضية متصلة بكلام الله تعالى الشرعي، فكتبه من كلامه جل وعلا، فما كتاب أنزله الله تعالى إلا تكلم به. ولهذا كان اختلال الاعتقاد في هذا الأمر من الأمور من الأمور بالغة الخطورة، إذ اختلال الإيمان بهذه الصفة ينعكس على إيمان الإنسان بوحي الله تعالى لرسله. ولهذا الذين كذبوا الرسل كانوا ينكرون أن يكلم الله تعالى أحدا أو أن يكون له جل وعلا قول، أن يكون له جل وعلا قول. ولهذا يقول الله تعالى في إنكار المنكرين لرسالات المرسلين أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، ويقول جل وعلا في بيان تكذيب من كذب الرسول الكريم إن هذا إلا قول البشر. فأنكر أن يكون القرآن كلام الله تعالى، فالإنكار لمسألة تكلم الله جل وعلا وصفة الكلام من أخطر الاختلال في باب الأسماء والصفات. السبب في هذا أنه موافقة لقول المكذبين للرسل، حيث أنكروا أن يكون الله تعالى قد أوحى إلى رسله أو أنه تكلم بكلام أمر الرسل بتبليغه. فكل الرسل أخبروا أقوامهم بأن الله تعالى أوحى إليهم وأنه كلمهم، فإثبات صفة الكلام مما أجمعت عليه الكتب والرسل واتفق عليه جميعهم. ولهذا ينبغي أن يعلم وزن وقدر الاختلال الحاصل في الاعتقاد بإنكار أن الله تعالى يتكلم جل وعلا أو أن له كلاما أو أنه موصوف بالكلام سبحانه وبحمده. إذن الآن عرفنا أدلة إثبات هذه الصفة، وعرفنا خطورة إنكار هذه الصفة، وأن إنكار صفة الكلام والاختلال فيها يفضي إلى اختلال الإيمان من حيث الأصل، لأنه يتصل بقضية إيحاء الله تعالى لرسله التي هي الطريق الذي به يعرف الخلق ربهم وبه يعلمون شرعهم. بعد هذا نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما ذكره مما يتصل بهذه الصفة. قال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه. ثم قال سمعه موسى عليه السلام منه، أي من الله جل وعلا من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. فموسى عليه السلام سمع كلام الرب جل وعلا. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذه الصفة سمع موسى دون غيره من الرسل، مع أن من الرسل من سمعه جل وعلا، فإن الله تعالى قد ذكر صور الوحي إليه، صور الوحي إلى رسله كما سأتي في كلام المؤلف رحمه الله. لكن قال سمعه موسى منه من غير واسطة أي من غير مبلغ بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام. وهذا مما اختص الله تعالى به موسى عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا ذلك في محكم التنزيل. قال الله جل وعلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا. ثم قال ورسلا أي أوحينا إلى رسل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم قال بعد أن أخبر عن وحي لهؤلاء الرسل المسمين والمجملين في هذه الآيات قال وكلم الله موسى تكليما بعد أن ذكر وحيه جل وعلا إلى جميع رسله. فدل هذا على أن نصيب موسى عليه السلام من هذه الصفات ليس كنصيب غيره من الرسل، فإن له من مزية كلام رب العالمين ما ليس لغيره من الرسل. ولهذا من أوصاف موسى عليه السلام أنه كلم الله. والعلة في هذا الوصف لموسى عليه السلام أو سبب هذا الوصف لموسى عليه السلام أمران. الأمر الأول أن الله تعالى ابتدأ الوحي إليه بالكلام المباشر بخلاف سائر الرسل، فإنه إنما أوحى إليهم بجبريل بواسطة. هذه الميزة الأولى أو الخاصية الأولى التي اختص بها موسى عليه السلام دون سائر الرسل. الثاني الذي اختص به موسى عليه السلام دون غيره من الرسل أن له من صفة الكلام ما ليس لغيره، أن له من صفة الكلام ما ليس لغيره. وبهذا يتبين خصوصية موسى عليه السلام في هذه الصفة. وفي حديث الشفاعة لما يأتي الناس يوم القيامة إلى الرسل يطلبون منهم الشفاعة يقولون لموسى عليه السلام أنت رسول الله كلمك وكتب لك الوحى بيده، فيغفرون له من الخاصية في هذه الصفة ما ميزه عن غيره من الرسل. لكن هل هذا لم يحصل لأحد غير موسى عليه السلام؟ الجواب لا. الذي تميز به موسى أنه من حيث الأصل الذي تميز من حيث ابتداء الرسالة أن الله تعالى ابتدع الوحي إليه بالكلام، وأيضا ما له من هذه الصفة ما ليس لغيره. لكن حصل أن الله تعالى كلم غير موسى عليه السلام تكليما مباشرة، وحصل هذا لبعض أفراد هذه الأمة. ففي الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جل وعلا قد كلم أباك كفاحا أي من غير واسطة، كلم أباك كفاحا أي من غير واسطة، وذلك بعد استشهاده في غزوة أحد. وتكليم الله تعالى لخلقه من غير واسطة ثابت يوم القيامة للناس كلهم. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو المفسر الذي يكشف معاني الكلام ويوضح مقاصد الكلمات، وهذا يدل على تكليم الله تعالى للناس في ذلك الموقف العظيم. يقول رحمه الله بعد ذلك وأنه سبحانه يقول ومن أذن سمعه وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، ثم بعد ذلك انتقل إلى الخبر عن تكليم الله تعالى للناس يوم القيامة، قال أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. قوله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة هذا مما استدل به مما استدل له أهل العلم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا تكليمه لأهل الكفر، لكن هذا التكليم الذي يكون أو هذا تكليمه عام، الخبر هنا عام للمؤمن والكافر، لكن من أهل العلم من قال إن الخطاب للمؤمنين، وبالتالي فإنه يدل على أن الذين يكلمهم الله تعالى هم المؤمنون. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه. فإذا قلنا أحد هنا ما منكم، الضمير موجه إلى أهل الإيمان، فيكون هذا ثابت، فيكون هذا ثابتا لأهل الإيمان كما قال المؤلف رحمه الله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة. وأما إذا قلنا إن الخطاب لمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم منهم من صدقه ومنهم من لم يصدقه، منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، فيكون هذا خطابا لكل الناس. وعلى كل الأحوال الذي يظهر أنه يشمل المؤمن والكافر، لكن شتان بين الكلامين، ولهذا جاء النص بأن الله تعالى يكلم الكافر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الرب جل وعلا: ألم أسودك أي أجعلك تسود وتشرف وتعلو، ألم أربعك أي أجعل لك من الربع والمال والمتاع ما تتربع فيه، ألم أرأسك يعني ألم أرفعك وأعليك، قال: بلى يا ربي. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي، هذا الخطاب من الله تعالى لهذا الذي تجي معه المساءلة، فيقول: لا. فيقول الرجل: لا، يعني ما كنت أعتقد أنني سألقاك وإجازة على عمل. وهذا يدل على أنه منكر للبعث وليس بمؤمن. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لا يمكن أن يكون، هذا الكلام لا يمكن أن يكون من مسلم، فدل ذلك على أن الله تعالى يكلم الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تكريم المؤمنين على وجه الخصوص لما في ذلك من الإكرام، ولما في ذلك من التنعيم، ولما في ذلك من المزية. فكلامه جل وعلا لأوليائه وعباده ليس كسلامه لغيره. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى الآن المؤلف رحمه الله يذكر جملة من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة، بعد أن قرر ما قرر عاد إلى ذكر الصفة التي النصوص الدالة على إثبات صفة الله تعالى وأن إثبات صفة الكلام لله تعالى. يقول رحمه الله: وكلم الله موسى تكريما. كلم الله موسى تكريما، وهذا فيه إثبات صفة الكلام وتأكيد ذلك. والتأكيد هنا جاء بالمصدر الدال على إرادة المعنى وتحقيقه وتأكيده. وهذا القول أو هذه الآية حرفها الذين يعطلون الله تعالى عن هذه الصفة، فيقول: وكلم الله موسى تكليما. كلم هنا أي جرح، جرح، وليس الكلام الذي هو قول مفيد، إنما التكليم هنا التجريح. واستدل لذلك بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يكلم في سبيله أي يجرح. فقالوا: كلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هكذا أول الكلام. مين هذا الكلام؟ يعني ما الوجه الذي استندتم إليه في هذا التأويل الباطل؟ والله تعالى إنما ذكر ذلك في مقام الإيحاء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم. ثم ذكر جملة من الرسل الذين أوحى إليهم، ثم قال: وكلم الله موسى تكليما، ولم يذكره في جملة من ذكر من ممن أوحى إليهم جل وعلا. فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من التأويل المذموم الذي يتضمن وضع الكلام وضع الكلم في غير مواضعه. بعد ذلك قال: وقال سبحانه: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذه الآية ذكرها عندكم المؤلف. نعم، هذه الآية فيها بيان خاصية موسى عليه السلام في هذه الصفة، وهي صفة الكلام. يا موسى إن اصطفيتك على الناس، فالاصطفاء هنا اختيار واجتباء على الناس يعني على جميعهم، برسالاتي وبكلامي. ويمكن أن يقال على الناس هذا من اللفظ العام الذي أريد به الخصوص، أي على الناس في زمانه. واستفاؤه بتكليمه جل وعلا بيناه من حيث إن الله تعالى تدع إليه الوحي بالكلام، ومن حيث أن ما حصل له من التكليم لم يحصل لغيره عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: وقال سبحانه: منهم من كلم الله. منهم يعني من الرسل، فدل ذلك أن على أن تكليم الله تعالى ليس خاصا بموسى، بل من الرسل من كلم الله من كلم الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وقال سبحانه: وما كان بشرا أن يكلمه الله إلا وحيا أو وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بعد أن ذكر تكريمه الخاص لموسى، وبين أن ما اصطفاه به، وبين أن من الرسل من كلم الله، انتقل إلى بيان أوجه الوحي، وهذا يثبت أن الله تعالى كلم بعض بشر بعض خلقه. يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية مراتب الوحي، وجعلها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإلهام، وما يلقيه الله تعالى في قلوب الخلق، حيث قال: إلا وحيا. والوحي هو الإعلام السريع الخفي، هذا معنى الوحي في كلام العرب، ولا يلزم أن يكون بالقول، قد يكون بالإلهام، قد يكون بما يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان أو قلب المخلوق مما يوصل إليه العلم والمعرفة دون كلام. ومنه قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فإن الوحي الذي للنحل ليس برسول ولا بكلام، إنما هو إعلام سريع خفي. فقوله تعالى: ما كان الله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما. الثاني: أو من وراء حجاب، التكليم المباشر. الثالث: أو يوصل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، التكليم بواسطة. هذه مراتب الوحي الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. وهذه الآية فيها الإخبار بالصور التي يتم فيها وحي الله تعالى للبشر، وكل هذه المراتب حصلت للرسل، وحصل منها وحصل بعضها للرسل. فقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هنا هل هذا بكلام أو بغير كلام؟ لأهل العلم قولان: هل هذا برسول مبلغ أو بوحي خفي وإعلام سريع؟ لأهل العلم قولان، والأقرب من القولين أن الوحي الذي كان لأم موسى أنه من الإلهام السريع الخفي، فهو وحي الإلهام السريع، وهو أول ما ذكره الله تعالى من طرق وصول الوحي للبشر في قوله ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا. يقول بعد ذلك وقوله جل وعلا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. هذه الآية أثبت فيها المؤلف رحمه الله صفة النداء لله جل وعلا، فقال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقد أضاف الله تعالى النداء إليه في كتابه في قريب من 10 مواضع ذكرها جل وعلا في القرآن الحكيم. والنداء في كلام العرب لا يكون إلا بصوت رفيع، فلا يسمى النداء نداء إلا إذا كان بصوت رفيع مسموع. وهذا فيه إثبات الكلام وإثبات الصوت لله جل وعلا. ولذلك أتى به المؤلف رحمه الله لتأكيد معنى ما قرره من أنه يثبت لله تعالى كلاما يليق به جل وعلا، وليس كلاما نفسيا أو كلاما خفيا، بل هو كلام مسموع بحرف وصوت. ولهذا قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فالمنادي هو الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون المنادي هنا ملك، لا يمكن أن يكون المنادي ملكا ولا شجرة ولا ذلك كما يقوله من يقوله من المحرفين، لأن الله تعالى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا الكلام لا يجوز أن يصدر إلا عن رب العالمين. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله وقال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال وغير جائز، هذا في الرد على من يقول إن المنادي ملك أو إن المنادي غير الله، قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله تعالى، فدل هذا على أنه كلامه جل في علاه. وقد أثبت الله تعالى كلامه بالنداء وهو الصوت المرتفع وبالنجوى، قال تعالى في ما أخبر به عما ما حصل لموسى قال وقربناه نجيا، فذكر وجها من أوجه الكلام، فجمع الله تعالى لموسى بين النداء وهو الصوت العالي وبين النجا وهو الكلام بصوت خفي، فدل ذلك على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت. يقول بعد ذلك رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وهذا فيه سماع الصوت، السماع الصوت، الصوت هو كلام الله جل وعلا، وأن كلامه بصوت سبحانه وبحمده، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أن من الملائكة من يسمع كلامه جل وعلا. قال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا غرلا بهما، عراة أي ليس عليهم ما يكسوهم، حفاة أي ليس عليهم ما يقي أقدامهم، غرلا بهما أي نعم غرلا أي غير مختونين، وبهما أي على صفتهم التي خلقهم الله تعالى عليها دون أن يكون فيها تغيير أو تبديل. قال بعد ذلك فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الشاهد أنه يناديهم بصوت يسمعه كل أحد القريب والبعيد، وهذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا وأنه كلام بصوت، وأنه يكون في بعض المواطن بصوت مرتفع فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، وهذا معلوم أنه لا يمكن أن يقوله غير رب العالمين كما قال المؤلف رحمه الله وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله جل وعلا، رواه الأئمة واستشهد به البخاري. بعد ذلك قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار. هذا المقطع من كلام المؤلف هو من سبيل من قبيل الاستشهاد بآثار من جاء من كان من السلف من الأمم السابقة، وليس ذلك يعني كافي يعني مستقلا في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، لكنه من باب الاستئناس بما جاء عن الأمم المتقدمة. قال رحمه الله: في بعض الأثار أن موسى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فنداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا ليس فيه أنه مخالط جل وعلا أو أنه حال بذاته في الكون، إنما هذا فيه أنه محيط بكل شيء سبحانه وبحمده، فهذا دليل على إحاطته جل وعلا بخلقه. فعلم أن هذه الصفة أو فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذا لتأكيد ما تقدم من أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام هو لله جل وعلا. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن كلام الله سبحانه والقرآن العظيم، هذا نجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن قوله بهما إيش معناه؟ على ما كانوا عليه سمعهم شيء، كما قال تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بهما ليس معهم شيء كما خلقهم الله تعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن عراة ليس عليهم كساء، حفاة ليس عليهم ما يقي أقدامهم، ولا أي غير مختونين، بهما أي ليس معهم شيء على كما خلقهم الله تعالى أول مرة. طيب عندنا وقفنا عليها على صفة على قول فصل من كلام الله سبحانه، هذا في الدرس القادم. هذه أوراق. يقول: التقيت برجل من يعتقدون بوجود الله في كل مكان، فقال: أعتقد وجود الله في السماء. هذا تحديد له، والله سبحانه لا يحده مكان ولا زمان، وتوجه الداعي بقلبه إلى السماء لأنها أعظم آيات الله وليس لوجود الله فيها. ولو سلمنا بوجود الله في السماء فأين كان قبلها؟ ولو قلنا إنه على العرش فأين كان قبل ذلك؟ كل هذا من التحريف الباطل والاعتراض على كلام الله تعالى بزخارف من القول وزور. الواجب الإعراض عن هذا، والله تعالى كان ولم يكن شيء قبله سبحانه وبحمده، ليس مفتقرا إلى شيء من خلقه جل في علاه، ولكن لا يجوز لأحد أن يدخل في النصوص بالتأويل والرد والإبطال بناء على مثل هذه الخيالات والظنون التي لا تخلو من كذب وفساد وضعف تعظيم للرب جل وعلا. يقول: هل قول إن استفيتك عن الناس برسالات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أم من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؟ وين هذا فيه؟ رسالاتي طيب، لا مو واضح السؤال. طيب كيف قديم المقصود به الذي لا أول له، المتقدم السابق الذي ليس له أول، وليس المقصود القديم الذي تقدمه عدم. يطلقون وصف القديم على الله تعالى ويريدون هذا المعنى. هل يكون لا؟ يعني هذا يحتاج إلى إذا كان إنكارا لما أخبر به جل وعلا وثبت ثبوتا متواترا وقيمت على الحجة ما في شك أنه كفر. ولذلك جاء في كلام السلف أنه من أنكر العلو فهو كافر، ومن قال ليس له كلام فهو كافر. يعني هذا متواتر في كلام السلف، لكن هذا في من قامت عليه الحجة واستبانت له المحجة، وهذا في بيان وزن إنكار مثل هذه القضايا التي دل عليها الكتاب واتفقت عليه الأمة. ولكن من حيث الأفراد يحتاج إلى المعرفة بحالهم والنظر في توافر الشروط وانتزاع الموانع. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا عبيد وينه؟